بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث بهذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المتعلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ينتظم أبناؤنا من الذكور والإناث في العودة إلى مقاعد الدراسة، ولكن كما تعلمون فإن هذا الوقت وقت بلاء، ومن توجيهات حكومتنا الرشيدة ما يتعلق بالانتظام في مقاعد الدراسة عبر التطبيقات الذكية، وأن يكون التعلم عن بعد، وما كان هناك من تعلم حضوري للطلاب فإنهم كذلك يلتزمون أيضا بالحضور وفق الضوابط الصحية ومراعاة الآداب الإرشادية الصحية التي يأخذونها عن طريق مدارسهم أو عن طريق موجهيهم. ولا شك أن الله جل وعلا قد فضل أهل العلم ولم يساوي بينهم وبين الجهلة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهناك آداب لا بد على أبنائنا أن يراعوها حال تعلمهم، ومن أعظم هذه الآداب أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى في تعلمهم للعلم، فالعلم وسيلة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، العلم وسيلة إلى نفع النفس ونفع الأهل ونفع المجتمع، وهذه كلها نوايا طيبة إن نواها صاحبها فإنه يؤجر عليها. فلابد أن يستشعر الأبناء أنهم في موقع يؤجرون فيه على تعلمهم ويثابون فيه من عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا أخلصوا النية لله وحسنوا نيتهم في تعلمهم لهذا العلم. فلابد من احترام المعلم والمعلمة وتقديرهما التقدير اللائق، وعدم اللمس أو الهمس فيما بين الطلاب، خصوصا في محادثاتهم الداخلية في وسائل التواصل الاجتماعي أو عند عدم حضور المعلم. فلا بد أن يكون هناك احترام للمعلم سواء وجد في القاعة الحضورية أو في القاعة الافتراضية عن بعد، فمكانة المعلم مكانة واحدة، ولا بد أن يقدره الطلاب التقدير اللائق. ومن ذلك أيضا عدم التأخر في الدخول إلى الحلقة سواء كانت حضورية أو عن بعد، وكذلك الاستماع والإنصات وعدم الانشغال بعض أبنائنا هداهم الله، يدخل مع المعلم في حصة التعلم عن بعد، وأيضا يدخل كذلك في محادثات جانبية، وكذلك أيضا بعض البرامج التي فيها اللهو واللعب، المعلم يعلم وبعض الطلاب هداهم الله يلعب، فلا يصلح هذا، وليس هذا من تقدير المعلم، وليس هذا من تقدير الوالدين، وليس هذا أيضا من تقدير العلم، وليس أيضا من تقدير الدولة التي تبذل كل ما بوسعها سواء من تسخير الإمكانيات أو الأموال لأبنائنا كي يتعلموا، ثم بعد ذلك هؤلاء الطلاب أو بعضهم هداهم الله ينشغل عن حضور الحصة باللعب والمحادثات الجانبية. كذلك أيضا لابد من العناية بالآداب العامة عند الدخول في الحلقة في الدرس الافتراضي عن بعد، فها هنا لابد على الطالب أن يكون متأدب سواء بالسلام أو برد السلام، برد السلام فلابد أن يكون يعني متأدب. كذلك أيضا عندما يجلس فإنه يجلس في مكان لائق وبلبس لائق، خصوصا إذا فتحت كاميرا الرؤية فرأى المدرس الطالب، لابد أن يكون الطالب على هيئة المتعلم وملابس العلم. وأيضا كذلك أيضا لابد من التفاعل أيضا مع المعلم، عندما يعلم المعلم أو يطرح سؤالا فمن الأدب أن يصغي الطلاب إلى سؤاله وأن يتفاعلوا معه. وكذلك أيضا عدم المحادثات الجانبية أو الشرود عن هذه الحصص أو الغفلة أو ترك مثلا يظهر أنه حاضر في الحصة الافتراضية عن بعد وهو في الحقيقة أصلا منشغل وغير موجود أصلا، ربما يكون نائم. ولابد أيضا أن يحضر معه أدوات العلم من الورقة والقلم وتسجيل ما يعني يمكن له أن يساعده في الاستفادة من الحصة. أيضا ابتعد عن السخرية بالمعلمين أو الطلاب، وكذلك أيضا عدم إضاعة الوقت. بعض الطلاب يعني يفتعل بعض الأمور التي يضيع من خلالها الحصة التعليمية، لابد أن نعتني بكل ما فيه رفعة لوطننا ولديننا أولا ولأسرتنا، فتكون خير ممثل لأسرتك وأنت في هذه الحصة الافتراضية عن بعد، لابد أن تظهر حسن تربية والديك. وهناك أيضا مسؤولية تقع على عاتق الأهل، وهي مسؤولية أكبر من المسؤولية السابقة، كان الطلاب يذهبون إلى المدارس فتكون المسؤولية على عاتق الإدارة المدرسية والمدرسة، ولكن الآن الطالب موجود في البيت، فالآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وهم في البيت، يتابعونهم ويتأكدون من حضورهم ومتابعتهم. نحن في هذه الجائحة التي تمر بنا وتمر بالعالم لا شك أن فيها فوائد استفدنا من خلالها في تعليمنا عن بعد، ولكن لابد أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الوباء، ونسأله تبارك وتعالى الحفظ لبلادنا ولأمتنا ولأوطاننا وللعالم من شر هذا الوباء، وأن يكون هذا الوباء سبيلا لكفارة ذنوبنا ورفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا بداية إلى تعلم يكون مفتاحا للرقي للمجتمع وللأمة والاستفادة من هذه الدروس التي مررنا بها في هذه الجائحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من لقاء ماضي يسأل فضيلة الشيخ عن تكبيرة الإحرام، يقول أنا موجود في المسجد لكن تأخرت عن تكبيرة الإحرام مع الإمام لأني يقول كنت أصلي السنة. فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل لي أجر تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله، الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإدراك الصلاة من أولها هو جزء من متابعة الإمام. فأول ما تتحقق به متابعة الإمام متابعته في تكبيرة الإحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فأول ما يبدأ به الإمام هو تكبيرة الإحرام، ومن متابعة الإمام أن تكبر عقبه مباشرة، وبارك الفاء هنا فالتعقيب. ولذلك نهي المسلم أن ينشغل في وقت الإقامة بغير الفريضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كنت في الركعة الثانية فتخفف في الصلاة حتى تدرك تكبيرة الإحرام. والتخفف في الصلاة معناه أنك تأتي بتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة في السجود، وتقتصر على التحيات والصلاة الإبراهيمية والتعوذ بالله من أربع وتسلم. هذا هو التخفف. فإذا فعلت ذلك فإنك تدرك إن شاء الله تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأما إن كانت الصلاة من أولها فإنك تقطع الصلاة، لأنه لا صلاة بحضرة المكتوبة. فإذا كنت في أول الصلاة أو في الركعة الأولى ولم تصل إلى الركعة الثانية فإنك تقطع صلاتك وتذهب لتدرك تكبيرة الإحرام. فأما إن تأخرت وقد شرع الإمام في القراءة فقد فاتتك تكبيرة الإحرام وأدركت القراءة مع الإمام. فإن حصل منك هذا فلا تعد إلى مثل هذا في مرة أخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سأل عن لمس العورة بعد الوضوء بدون حائل، هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
لمس العورة بعد الفراغ من الوضوء، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فأولا لا بد أن نعلم أن اللمس الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو اللمس المباشر. فبعض الناس يلمس عضوه ولكن بواسطة، هذا خارج محل النزاع، وإنما النزاع هو في اللمس المباشر. وهذه المسألة كما ذكرت عن اللمس المباشر محل خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. فمن أهل العلم من يرى أن لمس الذكر ينقض الوضوء، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن اللمس لا ينقض الوضوء. وأما القول الثالث وهم من جمع بين القولين، فقالوا إن لمس الذكر إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن لم يكن عن شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له الوضوء. ولعل هذا هو أرجح الأقوال، أن لمس الذكر المباشر لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث طلق بن علي لا إن قال يا رسول الله إني أمس ذكري في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. ويروى عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لا أبالي أمسست ذكري أو أنفي. فإذا هذا القول لعله هو الأرجح، أن لمس الذكر إن لم يترتب عليه شيء فلم ينزل من المرء شيء، فإن هذا اللمس كلمس أحد الأعضاء لا يترتب عليه شيء، وإن توضأ فهو حسن. وقد ذكرت أن هذا مذهب بعض أهل العلم، أنهم يرون أن اللمس لا يوجب الوضوء، ولكن يستحب لمن مس ذكره مسا مباشرا أن يتوضأ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قصر صلاة العصر بعد صلاة الجمعة؟
هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فعندنا المسألة الأولى وهي المتعلقة بالجمع بين الظهر والعصر، فإن وجد السبب الموجب للجمع بين الصلاتين فإنه لا حرج في الجمع بين الظهر والعصر. وأما إن كانت هذه الصلاة صلاة جمعة مع العصر فهنا محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب كثير من أهل العلم يرون أن جواز ذلك، وأن الجمعة هي منزلة منزلة صلاة الظهر، فهي بدل عن الظهر، ولذلك من فاتته الجمعة فإنه يصليها ظهرا، ومن لا تجب عليه الصلاة فإنه يصليها ظهرا. فعلى هذا قالوا أنه يجوز الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، وهذا اختيار بعض أهل العلم، ومنهم من يرون أنه لا تجمع، فإن ترك الجمع وصلى كل صلاة في وقتها فهو أبرأ للذمة وأبعد عن الخلاف، خصوصا أن الجمع بين الجمعة والعصر فيما أعلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه ترك وصلى كل صلاة في وقتها كان أسلم، وإن جمع فعلى قول الأكثر أن هذا الجمع جمع صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم حمدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضلي.
الله يسلمك إن شاء الله. عندي استفسار، جزاك الله خير. الحين إذا زوجي نزل يصلي صلاة المغرب في المسجد، وأنا كنت في السيارة ووضعت السيارة كأنها مستقبلة كيف وقفة الإمام والمصلين، يعني مستقبلين القبلة، هل يجوز إني أنا أصلي وأنا في مكاني يعني في السيارة؟ يعني يكون في أحاديث تقول إن يعني الصلاة على الدابة وكذا، يعني ما يحضرني الحديث. فأنا قمت أصلي صراحة، يعني كم مرة صليت يعني صلاة المغرب وأنا في السيارة ومتخذة القبلة، لكن بعد ما أدري ليش يعني ما أكون مرتاحة، فلما أرجع البيت بعد أرد مرة ثانية أعيد صلاتي، فما أعرف إذا الله خير بسوي فيه.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم. لفضيلة الشيخ سؤال محمد، تقول فضيلة الشيخ حكم أن تصلي إذا كانت السيارة باتجاه القبلة، حكم أن تصلي وهي جالسة في السيارة صلاة الفريضة. تقول فضيلة الشيخ أنها فعلت هذا يعني الأمر عدة مرات، لكن عادت الصلاة مرة أخرى عندما رجعت إلى المنزل.
من شروط صحة الصلاة أو عفوا من أركان الصلاة القيام مع القدرة، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإذا صلى من هو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته باطلة ولا تصح، ويجب عليه الإعادة. وتنزيلا للحال التي أنت عليها فالجواب كالتالي: إن كنت لا يمكن لك أبدا بأي حال من الأحوال النزول واستقبال القبلة للصلاة، فها هنا نقول الصلاة صحيحة. ولكن إن كنت تستطيعين النزول، وهذا في الغالب متيسر، أن تنزلي وتصلي. النساء يذهبون ويرجعون ويمشون في الأسواق ويتحركون، ما الذي يمنعهم من أن مما الذي يمنع من أن تفرش المرأة سجادتها وتصلي، تستر نفسها بالسيارة ونحو ذلك وتصلي. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى المساجد ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ناحية المسجد. إذن فقدرتك على القيام هذا أمر واجب في الصلاة وهو ركن من الأركان، فإذا تخلف هذا الركن فإن الصلاة لا تصح، أو إذا كنت تستطيعين أن تؤخر الصلاة في وقتها وتصلين في البيت، أو تصلين حيث يمكن لك النزول، فها هنا كذلك أيضا لا تصح الصلاة في هذه الحال إلا بالذهاب إلى المكان الذي يمكنك أن تستقبل فيه القبلة وتصلي مستجمعة جميع الأركان ومنها القيام. فإذا حصل وكنت في موضع لا يمكن لك النزول، لا يمكن لك النزول بأي حال، ولو ذهبت لكي تصلي فإن الوقت سيخرج، ها هنا يجوز في هذه الحال الضيقة، وهي في كثير من الأحوال يعني قد لا تتيسر إلا لبعض الناس أن يكون قد امتنع عليه القيام في الصلاة، هذا يكون في أحوال ضيقة جدا، أما في الأحوال العادية فإن القيام في الصلاة متيسر، وذلك بالانتظار حتى يفرغ الرجل من صلاة الفريضة ثم يتحول الرجل مع زوجته إلى مكان يمكن للمرأة فيه أن تستقبل القبلة وتصلي وهي قائمة، أو ترجع إلى البيت وتكون قد أدركت الصلاة في وقتها، فها هنا لا يصح لها أن تفعل مثل هذا الفعل، ومن فعلت هذا الفعل فعليها إعادة الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. ذكر الشيخ أنه يعني سمعت أنه يجوز أن تصلي في الدابة، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على دابته وراحلته.
نعم هذا صحيح، ولكن هذا في غير الفريضة. في حديث ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته، فإذا حضرت الصلاة نزل فاستقبل القبلة. إذن فهذه الصلاة التي تصلى على الراحلة هي صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة، وصلاة النافلة أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في السفر على راحلته، ولم يثبت ذلك فيما أعلم في الحضر. وإذا صلت المرأة صلاة النافلة على وهي قاعدة فلها النصف، نصف صلاة القائم، نصف صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في النافلة. أما الفريضة فالقيام فيها ركن من أركان الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل يجوز الوضوء وقت الاستحمام؟
الوضوء وقت الاستحمام إذا أراد أن يستبيح بعد استحمامه فريضة أو نافلة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، في قول بعض أهل العلم، لأن الاستحمام لوحده لا يغني عن الوضوء، لأن هذا الاستحمام إن كان استحمام نظافة فمذهب بعض أهل العلم أنه لا بد أن يتوضأ إذا أراد أن يستبيح بهذا الاغتسال الصلاة. وعلى هذا فإن الذي يستحم استحمام نظافة إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا بالعبادة التي يشترط فيها الوضوء فإن الأبعد له عن الخلاف والأحوط صحة هذه العبادة أن يتوضأ، سواء توضأ في أول الاستحمام أو في آخر الاستحمام، فهذا الذي يظهر والله أعلم، فإنه يتوضأ حتى يستبيح ما يجب له الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول بعد تنشيف الأعضاء يقول أوسوس هل توضأت أو لا. يقول فضل الشيخ إذا حصل ذلك ويعني يقول يعني وسوست في هذا الأمر هل يجب أن نعيد الوضوء؟
هذه مسألة مهمة لابد أن يعقلها كل من يوسوس. إذا أديت العبادة وفرغت منها فلا عبرة بالشك الطارئ على هذه العبادة. فمثلا توضأت وانتهى الوضوء، ثم بعد أن انتهيت من الوضوء ما الذي حصل؟ جاءك الوسواس فشككت هل أتممت الوضوء أو لا، هل غسلت هذا العضو أو لا. لا عبرة بهذا الشك، كأن هذا الشك لم يكن ولا أثر له في صحة العبادة. وأيضا لا يجوز لك أن تستجيب لداعي الشيطان فتعيد الوضوء، لأن استجابتك للشيطان في هذه الحالة طاعة للشيطان وبعد عن الرحمن وفتح لباب الوسواس وإخلال لهذه العبادة عن الوضوء. فحتى نقطع على الشيطان الطريق ونمنع الوسواس متى ما فرغت من العبادة فإنه ماذا؟ فإنه لا تلتفت إلى هذه الخواطر وهذه الشكوك التي تأتيك لكي تعيد الوضوء. الشيطان يفرح إذا أعدت الوضوء. لماذا؟ لأنه أدخل عليك النقص. كم من الماء قد أسرفت، كم من الماء أسرفت وضيعت وأنت توضأت الوضوء الأول وأنت توضأت الوضوء الثاني، كم من الوقت ضيعت وأنت تتوضأ في هذا الوضوء ووقت ضاع عليك في الشكوك ثم بعد ذلك أعدت الوضوء. لو كانت صلاة فريضة لذهبت عنك تكبيرة الإحرام وربما التكبيرة الأولى، ولو كنت في أول الوضوء لضيعت النافلة. فالشيطان يفرح بإعادتك للوضوء. إذن أدي العبادة وإذا فرغت منها فلا تلتفت إلى هذه الوساوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. هؤلاء الموسوسين لو عرفوا ما هو مقدار المد لا علموا أنهم يعني كانوا في جهل وكانوا في يعني عدم معرفة بيسر هذا الدين وسهولته، لأن الموسوس هو الذي يوقع نفسه في العنت وهو الذي يوقع نفسه في الشدة. وإلا فديننا بحمد الله سهل وميسر، والله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يسر على عباده في عباداتهم وفي طاعاتهم ورفع عن العباد المشقة والحرج. فإذا هذا الذي يوسوس لو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة وتوضأ بماذا؟ بالمد، وهو مقدار قليل جدا، ومع ذلك صح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الناس. فإذا هذا الذي يوسوس ويضيع هذه النعمة أيضا، وهذا أمر ثالث وهو إضاعة المال. الماء هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وأولئك الذين يتوضؤون مرة ومرتين وثلاث ويغتسلون بالساعات، كل هذه الأموال يعني ضيعوها وأهدروا هذا الماء. فإذا كل هذا مما يفرح الشيطان، وكل هذا أيضا مما لا يرضاه الله جل وعلا. فإذا على الموسوس أن يؤدي العبادة صحيحة كما هي، يسبغ الوضوء ويتم المواضع ويتأكد من وصول الماء، ومرة واحدة في كل عضو كافية. إن أردت الثانية فهذا نور على نور، وإن أردت الثالثة فهي التمام وهي الكمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، أي توضأ ثلاثا، هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وذلك ينهى المتوضئ أن الموسوس أن يفعل مثل هذا الفعل في وضوئه، وعليه أن يكتفي. وإذا انتهى من الوضوء مباشرة قطع هذا الوسواس وأدى ما عليه بعد الوضوء من الشهادة والأدعية الواردة بعد الوضوء، وانصرف مباشرة وشرع في عبادة أخرى سواء من صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، فاصل ونتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل يقول ما الحل وما النصيحة؟ يقول أحد الوالدين يقوم بالتفرقة بين الأبناء، ويقول يصنع ضغينة بين الأبناء، ويعمل يقول مشاكل بينهم، فيقول فالشيخ كيف أتصرف وأنصح هذا الوالد؟
في الحقيقة يعني هذا أمر محزن إذا كان الأب هو الذي يفرق بين الأبناء وهو الذي يسعى بالضغينة بينهم. الأصل أن شفقة الأب على أبنائه شفقة واحدة، فكلهم أبناؤه وكلهم لابد أن يعطيهم، هذا واجب عليه أن يعطيهم الأب المقدار الكافي من المحبة ومن الاحترام ومن العدل، فهذا أمر محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وعلى هذا الأب أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يراجع نفسه وأن يعلم أن الذي يفعله لا يعود بالضرر عليه فقط، وإنما يعود بالضرر على أبنائه وعلى الخلاف في أسرته التي هو مسؤول عنها يوم القيامة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح معنا هذه الكلمات. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم.
الله يحييك فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
الله يحييك يا أخي.
الله يسلمك فضيلة الشيخ، أنا عندي مسألتين ومختلف فيهم شوي.
نعم.
المسألة الأولى ما حكمها؟ اللي أني إذا كلفت أنا مطلوب مني شهادة كفاءة إثبات للعمل على أساس أحصل منصب وأحصل عليها علاوة، أنا إذا كلفت شخص يقوم بالاختبارات عني أو أشتري شهادة جاهزة، فما حكم هذا الشيء علي؟ أنا بحصل عليها علاوة وبحصل عليها فلوس وبطعم فيها عيالي وكذا، فما أعرف شو حكم هذا الموضوع. المسألة الثانية يا شيخ، كثرت في الآونة الأخيرة أعمال السحر والشعوذة حتى وصلت ما بين الجيران وما بين حتى الأهل والأقارب. الشخص هذا اللي سار وسعى وسوى السحر هذا لين يعني حد من أقاربه أو من جيرانه، شو عقوبة هذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة؟ ونصيحتك يا شيخ للناس اللي تروح تعمل هذه الأعمال انتقاما للأشخاص من شخص أو مش أو من عائلة لعائلة اللي يسوي انتقامات بهذه الطريقة، لأن هذه شوية بعيدة عن الصفة القانونية، لأن ما فيها إثبات قانوني، ما فيها شيء، يعني يقول لك هذه أسهل طريقة أنا أقدر أصير أسوي فيها، ما حد بيقول لي شيء، لا شرطة ولا حد يعني. جزاكم الله خير فضيل الشيخ وعلى القائم المبارك.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
شكرا
بارك فيك. جزاك الله خير. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الجليل الدكتور سالم العزيز ماد راشد ماد والمستمعين، فضيلة الشيخ، حكم شخص أو بعض الأشخاص قد يحصل على منفعة، قد يكون في وظيفة أو شيء من القبيل. الأول يقول إن هذا حصل نتيجة الواسطة، وهالأيام نسمع كثيرا الناس عن الواسطة، والثاني يقول لا هذا رزق من الله سبحانه.
بعد لو الصوت كان يتقطع عندك أو
الآن واضح؟
أنا عمل أوضح له.
أيوة، والأول شخص حصل على منفعة، الأول قال إن هذا حصل عن طريق الواسطة، الثاني قال هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، والثالث قال هذا لعب مع الحظ يعني. فحكم الشرع فيما يقوله هؤلاء وليس حكم المنفعة. السؤال الثاني، حكم يعني نحن الآن في عصر متقدم جدا والمعرفة متاحة للجميع والعلم نفس الشيء، اليوم تلاحظ وحتى على درجة عالية من العلم والمعرفة لاحظ أن لاغي دوره دور عقلي يعني. فحكم هؤلاء يعني يرتكبون المعاصي، يرتكبون البدع أو المحرمات تحت أن هذا الشيء اعتقادا ومش اعتقادا، هم فاهمين هذا الشيء لكن يفعلونه، مثل هؤلاء الذين يدفعون المال ويتقربون لهذا الشخص ويجلس فوق المنبر ويبوسون يديه، ولا ويريد بعد يبوسون يديه ويجيبين له بعد في كفتهم مال، مبلغ من المال، ومبلغ شفته حتى واحد قام يعدله وقام عشان ينحرج وراح طال مبلغ واحد قاعد جنبه مثل يجمع المال. فليس سؤالي على هذا الشخص اللي قاعد يضحك على هالعالم، السؤال على هؤلاء الآخرين وكان عددهم فوق يفوق 80. يعني هل هؤلاء كلهم جهلاء ولا أم أنهم ألغوا عقولهم وجزيتهم خيرا؟
إن شاء الله جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك ويبارك عليكم. السلام. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل الشيخ بس عن ما حكم الراجل اللي بيصلي فرض وبقية الفروض لا بيصلي فرض، مش قادر أحكم عليه إذا كان هو صح ولا غلط. يعني أنا حاسة إن الإنسان ربنا مدينا 5 فروض نعملهم، بيصلي فرض ويتكاسل عن بقية الفروض. فأنا نصحت كتير ولكن بلا جدوى، هل أنا مذنبة إن أنا بنصح جوزي ولا هو اللي المفروض بس ينصحني وأنا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. ماما
الصلاة مضايقاني ومخليني حتى العشرة معاه أنا متضايقة بسبب إن هو مش ملتزم في صلاته.
واضح.
قول لي حكم الشرع في كده إيه؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير معمر، الله يحفظك، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يسأل عن حكم يريد يقول إخراج شهادته إثبات كفاءة للعمل، ويقول سأحصل على هذه الشهادة أو بسبب هذه الشهادة على مثلا علاوة أو ترقية، فيقول فضل الشيخ حكم أن أشتري مثلا هذه الشهادة بالمال، أو أن أجعل شخص آخر يختبر بدلي بدلا عني، فيقول فضل الشيخ حكم يعني ما سأحصل عليه من علاوات أو من ترقيات بسبب هذه الشهادة.
هذه الشهادة هي من اسمها شهادة، لابد أن تكون شهادة حق أخذها صاحبها بالحق ولم يأخذها بالباطل، وإلا فالشهادة التي أخذها بالباطل فلم يبذل فيها تعبا وإنما اشتراها بماله، أو قام بإحضار هذه الشهادة له غيره، فهذه الشهادة التي أخذها هي شهادة زور، هي شهادة زور. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كاذب أنه فعل هذا الفعل وأنه أتى بهذه الشهادة ولم يأتي بهذه الشهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل المال لابد أن يكون بوجه صحيح، فهذه المنفعة المالية التي ستحصل عليها أو الترقية الشرفية التي ستنالها، إن لم تكن أنت مستحق لهذه الترقية فهذه خيانة للأمانة. أنت مؤتمن على أن تقوم بهذا الفعل على خير قيام وأن تؤدي الفعل المنوط بك على أكمل وجه، وتقديمك لمستندات باطلة وأوراق غير صحيحة شهادة منك بالباطل، فإذا الفعل المترتب على هذا محرم. وكم هي عواقب التي يعني يتأثر بها المجتمع من وراء ذلك؟ طبيب يدعي أنه طبيب فيعالج الناس وهو قد كذب في هذه الشهادة. الأمر لا يقتصر على مجرد ترقية أو لا، المسألة أعظم، أن الإنسان يحصل شيئا لا يستحقه، أنت لا تستحق هذه الترقية، فكيف لك أن تأخذها؟ وهناك من يستحقها ويحرم منها. إذن فالمسألة خطيرة تتعلق باستحقاق الناس لهذه المناصب وهذه الأمانات، فإذا لم يوضع الكفء في مكانه فماذا؟ فقد ضيعت الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول هناك من يعمل السحر والشعوذة خاصة، يقول مع بين الأهل أو الأصدقاء أو الأقارب، فلينتقم من البعض، فيقول فصيح ما عقوبة هذا الشخص في الدنيا والآخرة؟ ويقول نصيحة أيضا لمن يذهب لمثل هؤلاء من السحرة والمشعوذين.
الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أمر محرم، وهو من كبائر الذنوب، والحديث التي وردت في هذا الأمر حديث عظيمة. لماذا؟ لأنها تمس عقيدة المسلم وتمس إيمانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، في اللفظ الآخر من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذهاب إلى هؤلاء محرم، لأن هذا يخدش إيمان العبد، فالله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أجر البلاء على البشر وجعل لهم مفاتيح لكي يفرجوا عن ما أصابهم من بلاء ومن كرب، فأحل لهم أمورا وحرم عليهم أمورا. ومن الأمور المحربة إزالة هذا السحر بسحر مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة وقال هي من عمل الشيطان، وعلى من ابتلي بهذا البلاء أن يصبر أولا وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك السبيل الشرعي لكشف ما أصابه من ضر وبلاء من قبيل السحر أو الحسد أو العين. فهناك طرق مشروعة يتحقق بها النفع ويتحقق بها أيضا المقصود الشرعي من رفع هذا البلاء. أما سلوك السبل الملتوية والطرق المحرمة لكشف الضر فإن هذا لا يزيدهم إلا بلاء على بلاء، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المسألة تتعلق مسألة إيمان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحر من أكبر الكبائر، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال إشراك بالله والسحر. والذي يذهب إلى هؤلاء السحرة لقصد مضرة الناس فلا شك أنه على خطر عظيم، لأن هذا يشتمل على عدة مفاسد. من هذه المفاسد أن الإضرار بالناس محرم، والذي يسعى بالنميمة والإفساد بين الناس هذا أيضا قد وقع في خطر عظيم، هي الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. إذن فهؤلاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراجعوا أنفسهم وأن يعلموا أن مثل هذه التصرفات إنما تعود عليهم بالضرر في دينهم أولا، وتعود عليهم أيضا بالضرر في دنياهم. فكم من إنسان ذهب إلى هؤلاء وكان في سلامة ثم بعد ذلك انقلبت عليه الأمور وبدأوا يضرونه هم، يعني الجن، فهذا باب خطير على الإنسان أن يبتعد عنه وأن لا يقرب منه، سلامة لدينه وسلامة أيضا لأهله ومجتمعه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعيد فضيلة الشيخ، يقول شخص يحصل على منفعة يقول بيته وظيفة وغير ذلك، فيأتي بعض الأشخاص يقول هذا حصل مثلا على هذا الأمر وهذه الوظيفة بالواسطة، يقول آخر لا هذا رزق من الله يعني سبحانه ساقه إليه، ويأتي آخر يقول هذا يعني الحظ معه أو الحظ ساعده، فيسأل الحكم هذه الأقوال.
مثل هذه الأقوال التي تقال في كثير منها تخرص بالباطل وتقول على من أعطي هذه المنفعة. إذا حصل لأحد من الناس منفعة فالمسلم هناك منهج يسير عليه، وهو إذا كان هو في منفعة فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه من نعمة كذلك أولا، والأمر الثاني أن تتمنى أن يكون عندك أن يكون لك مثل ما لأخيك، وتتمنى لأخيك مثل ما تتمناه لنفسك. هذا من الإيمان. أما النظر إلى من أعطي عطاء بنظر الحاسد أو بنظر التقول عليه بأنه قد حصل على هذا من قبيل مثلا الواسطة، أو حصل عليه بطريق الشفاعة، أو حصل عليه أيا كان هذا الأمر، أيا كان إن حصل عليه بطريق صحيح فهذا يعني جهده الذي بذله ووفقه الله جل وعلا لإدراك هذا العمل أو هذا المنصب. وإن كان عن طريق الواسطة فإن كان أهلا له فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه، وإن كان غير مستحق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه لما فيه صلاحه وصلاح مجتمعه. هؤلاء المسؤولين يحتاجون منا إلى دعاء بأن يوفقوا، وواجبنا نحن كذلك أن نعينهم على هذا الأمر الذي تحملوه، لا أن نكون نحن يعني أناس ما عندنا إلا قيل وقال، ما عندنا إلا معاول هدم وتحطيم للمعنويات. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، وأن يوفق في هذه المهمة التي حصل عليها، ونترك هذا القيل والقال الذي لا ينفع، والإشاعات في ذلك كثيرة، وعلى المسلم أن يمسك لسانه من الخوف فيما لا ينفع، فقل كلمة خير أو اسكت عن شر تسلم منه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا بعيد يسهل يقول ونحن في هذا العصر عصر العلم والمعرفة، يقول هناك من يلغي عقله يرتكب المعاصي والبدع والخرافات، قد يعبد غير الله، يعبد حجر أو شجر أو بشر، قد يتوسل بغير الله تعالى، وقد يدفع أمواله لهؤلاء الدجالين أو المشعوذين أو غيرهم، يتضرع إليهم يتقرب إليهم. فيسأل فالشيخ عن يعني مثل هؤلاء.
أولا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وهداك لطريق الحق، أولا احمد الله سبحانه وتعالى، فأن توفق إلى الهداية هذه نعمة حرم منها كثير من الناس. كم من الناس عندهم عقول وعندهم ذكاء، ولكنهم إذا رأيت هذا الإنسان الذكي وهذا الإنسان العاقل ثم بعد ذلك تجده يسجد لصنم أو يتوجه بالعبادة لحجر لا يضر ولا ينفع، وهو معدود في عقلاء وأذكياء العالم. إذن فأولا احمد الله سبحانه وتعالى أن هداك لهذا الحق، فإن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. والأمر الثاني، هؤلاء يحتاجون إلى شفقة ويحتاجون إلى رحمة ويحتاجون إلى نصح وتوجيه، فهؤلاء الناس الذين تبعوا هؤلاء هم دراويش، بمعنى أنهم سلموا عقولهم لأمثال هؤلاء فلعبوا بعقولهم ولعبوا بأموالهم، فأصبحوا معظمين لهؤلاء الطقوس الذين جعلوهم في ظنهم منارات إلى ومنارات لسلوك طريق الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا عن طريق هؤلاء. والله سبحانه وتعالى فتح جميع الأبواب إليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليست هناك بيننا وبين الله جل وعلا واسطة، فالله جل وعلا فتح جميع الأبواب إليه ولم يترك لنا بابا مغلقا إلا وفتحه لنا. فكل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى تؤدي إليه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لك أن تتعبد بعبادة إلا وأنت مخلص لله سبحانه وتعالى، وكذلك وإلا وأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت عبادة من هواك وبنيات أفكارك فإن هذه العبادة مردودة عليك. ولو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ معمر تقول أن زوجها يصلي بعض الفروض ويترك فروض أخرى، تقول نصحته بغير من غير فائدة، فتريد منك فالشيخ التوجيه.
التوجيه أن لابد من أولا من سلوك عدة، يعني التوجيه سيكون للزوجة لأنها هي المحتاجة إلى التوجيه. التوجيه لابد من دوام النصيحة ولكن عند الأوقات المناسبة، فلابد أن تنصحي في الوقت المناسب. النصيحة لابد منها لأن الدين هو النصيحة. والأمر الثاني التذكير بأهمية الصلاة، لابد على الزوجة أن تؤكد هذه القضية وتأتي بالألفاظ التي تشجع، بارك الله فيك، وفقك الله، هذا أصل رأس الأمر وهذا هو أصل الدين، ونحو ذلك من الألفاظ التي تشجعه ولا تنفره. والأمر الثاني كثرة الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأن يهديه لإقامة هذه الصلاة، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تسأم من هذا وتصبر على هذا، بما أنه يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها فلا أن الله جل وعلا أن يهديه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وجميع المسلمين إلا ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.